بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب المناسك بدأنا به في هذه الأيام نظرا للمناسبة، لمناسبة هذا الباب لهذه الأيام التي هي أيام الحج أو أشهر الحج، ولأن كثيرا من الإخوة الذين جاءوا من بلادهم لأداء مناسك الحج ربما يحضرون هذه المجالس، فلعل أن يكون فيها نفع لمن حضرها إن شاء الله تعالى في الفريضة التي هو بصددها. فالمؤلف قال كتاب المناسك، ويعني بذلك الحج، والمناسك جمع منسك، والمنسك هو اسم للزمان أو للمكان. فإذا قلنا هذا منسك يعني هذا مكان النسك أو مكان أو زمان النسك، هذا هو الأصل في كلمة منسك. وقد تطلق النسيك على الذبيحة، هذا المراد، لكن المراد به هنا الحج. فحينما نقول كتاب المناسك أو كتاب الحج، والحج في اللغة هو القصد أو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم، وهذا هو معناه. أشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون المقصود عمامته أو نحو ذلك، فهذا هو معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح هو قصد مكان مخصوص لعمل مخصوص في وقت مخصوص. وبعض العلماء رأى أن يقول هو التعبد لله عز وجل، التعبد لله، لأن الإنسان قد يقصد مكانا مخصوص لعمل مخصوص ولا يفهم منه الحج، لكن إذا قلنا هو التعبد لله عز وجل بأداء ركن من أركان الإسلام في مكان مخصوص على وجه مخصوص، يكون هنا اتضح. فحين نقول لعمل مخصوص الذي هو الحج في مكان مخصوص الذي هو مكة والمشاعر على وجه مخصوص مما يحتاج إليه من إحرام ووقوف ونحو ذلك من الأعمال التي يقوم بها الحاج. والحج كما أشار المؤلف إليه قال الحج والعمرة واجبان. ونحن قبل أن نتكلم عن وجوب الحج والعمرة فإنا ننبه إلى القصد من فرضية الحج. أما كون الحج فرضا فهذا أمر لا إشكال فيه ولا جدال فيه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من كفر فإن الله غني عن العالمين. فالأصل بهذه الآية وبالحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الإسلام، ثم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت ما استطعت إليه سبيلا. أو كما قال: وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال: يا رسول، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها الرجل ثلاثا، فلما كررها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فمن تخفيف الله عز وجل علينا أنه جعل الحج مرة واحدة في العمر، فمن حج حجة واحدة قد أدى الفريضة. وانظر لو أن الله عز وجل فرضه علينا في كل عام كيف يكون حالنا مع هذه الأمم الكثيرة. الآن تحضر في من كل بلد أو من كل دولة يحضر عدد بنسبة معينة، ومع هذا يكون هناك زحام شديد. فمن رحمة الله عز وجل أن الله فرض الحج مرة واحدة. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، فالحج والعمرة يجبان مرة واحدة، وهذا سنأتي إليه، لا نريد الآن أن نفصل فيه. والمسلمون مجمعون على فرضية الحج، وهذا لا جدال فيه. هذا الحج أيها الأحبة له حكمة عظيمة ومقاصد مهمة. أعظم هذه المناسك أن الله عز وجل فرضه علينا، والعبد إذا فرض عليه شيء عليه أن يؤديه، ولو لم يعلم الحكمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليس الإنسان الخيرة في هذه الأمور أن يقول أفعل أو لا أفعل، بل عليه أن يمتثل، وهو عبد الله، والعبد عليه أن يؤدي ما أمره الله به. فالحكمة العامة من كل عبادة هي التذلل والخضوع لله عز وجل، هذه حكمة عامة في كل عبادة، لا تحتاج إلى أن تقرأ عنها. اعلم أن كل عبادة فرضها الله عليك فالحكمة العامة فيها هي التذلل والخضوع لله عز وجل، لأنك عبد مأمور فعليك أن تمتثل. فالعبادة لها حكمة عامة وهي التذلل والخضوع لله عز وجل. ومن الحكم العظيمة في الحج هي إقامة ذكر الله عز وجل، إقامة ذكر الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وآيات الحج نجد أنها ملئت بهذا المعنى، مما يدل على أهميته. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا واذكروا الله في أيام معدودات. وكذلك أشار إلى هذا المعنى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن الحج هو ذكر لله عز وجل. ولذا من حين أن تحرم بالحج ماذا تقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما هو؟ ذكر لله عز وجل. فأنت تذكر الله من حين الإحرام، وفي الطواف تذكر الله، وفي السعي تذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأنت في طريقك إلى الحج تذكر الله تلبي، وفي طريقك إلى عرفة تذكر الله، وفي عرفة تذكر الله. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتكثر من هذه الكلمة وتذكر الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأنت في منى تذكر الله أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله، حتى تخرج من مكة وأنت تذكر الله. فالحج إذن من أعظم مقاصده هو ذكر الله عز وجل كما أشارت الآيات إلى ذلك، وأشارت إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه. ومعرفة هذه الحكمة وهذا المقصد من الحج يجعل الحاج ذاكرا لله عز وجل، لا يغفل عن ذكر الله عز وجل. أنت جئت للحج وبذلت ما بذلت من مال ومن جهد، هجرت الأهل والأوطان لتأتي بمقاصد هذا الحج، فإياك أن تغفل عن ذكر الله عز وجل في حجك. هذا مقصد مهم وحكمة واضحة من الحج. ومن ذلكم من مقاصده وحكمه تقوى الله. فتقوى الله عز وجل هي أهم مقاصد العبادات، تجد هذا في الحج، تجد في الصيام، تجد في الصلاة وجميع العبادات، حتى يكون الإنسان من المتقين، من الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، يفعلون يتركون ما لا بأس به مخافة ما به البأس. وهذا تجده كثيرا، والله عز وجل أمر واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا في الحج. وقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكذلك جاء في آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، لإقامة ذكر الله ولتقوى الله. فهذا مقصد مهم، ومن المقاصد التي ذكرها الله والحكم التي أشار إليها سبحانه، قال ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم في الحج. ما قال هذه المنفعة ما هي، قال منافع مطلقة، وهذه تصدق على المنافع الدينية وعلى المنافع الدنيوية والمنافع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك. ليشهدوا منافع لهم، فالتاجر يتعرف على التجار وعلى ما يمكن أن يتاجر فيه، الداعي يتعرف على الدعاة وعلى حاجات بلدانهم، وهكذا كل إنسان يستفيد بحسب اهتمامه. ليشهدوا منافع لهم، فهذا من المنافع، فهذا مقصد عظيم في الحج. ومن حكم الحج غير ما تقدم هو اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه نقل عنه مواقف وأماكن اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم في دعائه، ذلكم أنه دعا على الصفا وعلى المروة طويلا، وفي عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم وقصر الظهر والعصر، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال إلى أن غربت الشمس على ناقته صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه يدعو بها، حتى إنه من شدة مبالغة صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان إذا سقط الحبل من يده أخذه باليد الأخرى ودعا باليد، تناوله بيده ودعا باليد الأخرى حتى لا يفوت عليه شيء من الوقت، فهو في دعاء. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، بعد أن رماها صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا بعد الصغرى وبعد الوسطى، حتى نقل عن ابن عمر بمقدار سورة البقرة، بمقدار ساعة يعني وشيء، وهو يدعو صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء. والحج يكون فيه الإنسان في الغالب مهيئا لأن يدعو، ودعاؤه قد يكون صادقا لأنه جاء لعبادة وطاعة، ويستشعر أنه في مكان عظيم، ويستشعر أنه ربما لا يعود إليه مرة أخرى، فيكثر من الدعاء ومن الإخبات إلى الله عز وجل في هذه المناسك، وهي أيام معدودات كما قال الله عز وجل، أيام بمقدار 6 أيام أو 7 أيام، فعلى الإنسان أن يجتهد وأن يري الله من نفسه خيرا في هذه الأيام التي يشهدها عند بيت الله عز وجل. أيضا في الحج معنى عظيم من المعاني، وهو اللباس، هذا الذي يلبسه المحرم يتساوى فيه الناس الغني والفقير، لباسهم وهيئتهم واحدة، المأمور والأمير لباسهم واحد، يدعون ربا واحدا، يقفون في مكان واحد، كلهم يسأل الله عز وجل من فضله، كلهم يسأل الله أن يغفر ذنوبه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يمحو خطاياه، كلهم جميعا لا فرق بين عربيهم وعجميهم، لا فرق بين أسود وأبيض، لا فرق بين غني وفقير، ولا بين مأمور وأمير، كلهم يدعون ربا واحدا، وهي لحظات خصوصا في عرفة، كلهم يجتمعون في مكان واحد وكلهم يتضرعون إلى الله عز وجل. أيضا الحج فيه أمر عظيم، وهو أصل الإسلام، فيه توحيد الله عز وجل وتأكيد معنى التوحيد في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا معنى من معاني التوحيد، إخلاص العبادة لله عز وجل وابتغاء ما عند الله عز وجل. وإذا تأملت في التلبية تجد هذا المعنى واضحا: لبيك اللهم لبيك، ولبيك معناها إجابة بعد إجابة، أو كما قال بعض العلماء يعني آتي منقادا لك يا رب، كمن أخذ بتلابيب ثوبه، لبيك اللهم لبيك، كررها: لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، ومعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما تدعو أحد من دون الله عز وجل. لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، كلهم لا يملكون شيئا، ما يملكون من قطمير. فهذا يعلمنا الإخلاص. فهذا المؤمن الذي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ليس لغيرك، لا شريك لك، أعاد التوحيد مرة أخرى ويلهج بهذه التلبية. فهل تتصورون من مسلم ومؤمن يقول هذه التلبية ويكرر هذا التوحيد في إحرامه ثم ينكص على عقبيه بعد ذلك بعد الحج ويذهب إلى قبر الولي فلان ويطوف به ويذبح له ويدعو من دون الله عز وجل، هل يتصور هذا في مسلم؟ شعر بالعقيدة الصحيحة وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كيف يقول لا شريك لك ثم يدعو غير الله عز وجل؟ لا يتصور هذا من مسلم. أنت قلت لا شريك لك، أثبت على هذا حتى تلقى الممات، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة قولا وعملا. فهذا الذي لمن شهد بالحق هم يعلمون، اعلم معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة خفيفة على اللسان، ولكنها لكن المشركين دفعوا دماءهم حتى لا يقولوا هذه الكلمة، لأنه يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله لا يجوز له بعد ذلك أن يعكف على صنم، ولا أن يدعو غير الله، ولا أن يستغيث بغير الله، ولا أن يرجو غير الله. إذا قال لا إله إلا الله انتهى. ولهذا يعني رأوا أن الموت أهون عليهم من أن يقولوا لا إله إلا الله عياذا بالله. فمن وفقه الله عز وجل وهداه إلى هذه الكلمة فليتأمل في مطابقة ذلك للحج. وسمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في دعائه، وأن أعظم الكلام وأفضل الكلام لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد. وكذلك وحد الله عز وجل على الصفا وعلى المروة، وكذلك في مزدلفة ذكر الله وحده صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الله من أعظم المقاصد التي يخرج بها الإنسان. ولهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع ذاهبا إلى عرفة، كان المشركون يظنون أنهم لن يخرج عن حدود الحرم، وأن الحمص كانوا لا يخرجون عن حدود الحرم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتى عرفة، وكانوا لا يخرجون، كانوا يخرجون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يخرجون قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج حتى غربت الشمس واستحكم غروبها مخالفة للمشركين. وكذلك في مزدلفة في خروجه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر، وكان لا يخرجون حتى تشرق الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أتى محسرا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين. فحج النبي صلى الله عليه وسلم فيه تثبيت، كذلك في خطبته في عرفة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وأسس التوحيد في خطبته صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدلك على هذا المقصد العظيم. الحج ليس هو أن نذهب إلى هذه الأماكن وأن نخرج منها ونحن لا نعرف لماذا جئنا وماذا أردنا من هذا الحج. نعم الحج لو سأل جميع العلماء أنك جئت إلى الحج ووقفت في هذه المواقف تم الحج، لكن الحج الذي يريده الإنسان كحج النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يأتي بهذه الأمور. ثم بعد ذلك، بعد هذه الفوائد وهذه الحكم في الحج، هناك جائزة لحجاج بيت الله الحرام لضيوف الرحمن، وهي أن يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ليس عليهم ذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه بشرى لكل حاج أتى بحج مبرور يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب. ولذا ينبغي أن نعلم ما هو الحج المبرور الذي رتب الله عز وجل عليه هذا الأمر العظيم. والحج يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله. الحج المبرور قال العلماء هو أن يكون خالصا لله عز وجل، فإن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لا يقبل الله شيء من الأعمال إلا إذا كان هذا العمل خالصا لله. لا يحج ليقال الحاج فلان، ها، أو يقال فلان حج أكثر من مرة، حج 50 مرة ولا 60 مرة. الأعمال لها ميزان، الميزان هو الإخلاص. لو جئت بحسنات بأمثال الجبال ولم تكن مخلصا فيها لله لم تقبل منك هذه الأعمال. فلا بد أن يكون الحج خالصا لله لوجه الله عز وجل. وأن يكون الأمر الثاني في الحج المبرور أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحج مثل ما حج. وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى كبير عناء، بل هي واضحة. ماذا فعل حين طاف؟ قبل أن تطوف اقرأ واسأل: ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أطوف. ستجد من يبين لك أو تقرأ عن ذلك. لكن إنما يحصل الإشكال لو أخطأ الإنسان. يعني بعض الناس يأتي ويسأل في هذا الحج ويقول: أنا من 5 سنين ما طفت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن. أو يقول: وقفت خارج عرفة، ماذا علي؟ أو يقول: لم آتي بالسعي كاملا. إذن هو أخل بالأركان فضلا عن الواجبات والسنن. لكن الذي يحج كحج النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحة وطمأنينة. والأمر الآخر أن يتجنب فيه المعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قالوا هو يعني ما يتعلق بمخاطبة النساء أو نحو ذلك، يعني مما فيه ذكر الجماع ونحو. ولا فسوق، لا عصيان ولا جدال، لا تجادل. بعض الناس في الحج عياذا بالله، رأينا في عرفة من يتضاربون في عرفة، يضرب بعضهم بعضا. نسي الحج. اصبر حتى وإن ظلمت، قد تظلم، قد تجد جاهلا، فعليك أن تصبر وأن تحتسب ذلك عند الله عز وجل. وهذا هو يعني الشأن في المسلم. حتى لما فإن سابه أحد في الصيام قال أو شتمه فليقل: إني امرؤ صائم. قال يقول ذلك حتى لعل الآخر أن يسمع أنه صائم فيكف عما هو عليه. وأنت كذلك في حج فعليك أن تعرض عن الجاهلين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا من الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله لا يرضى لك جزاء دون الجنة. وأن يقبل الإنسان على الله عز وجل بقلبه وقالبه، يقبل بالدعاء بذكر الله، ينشغل بما ذكرناه سابقا في حجه حتى يكون هذا الحج مبرورا. فإذا حصل ذلك، حتى بعض العلماء قال الحج المبرور الذي لا معصية فيه، هذا الحج المبرور يحفظ الإنسان بصره وسمعه وجميع جوارحه عما حرم الله عز وجل، ينشغل بذكر الله. بعض الناس في الحج وتسمعه يعني يسمع أغاني أو ترى عينه زائغة في النساء، فهذا ما أدى الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مخلصا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب المعاصي صغيرها وكبيرها، لا تقل هذه صغيرة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لو أخذت حصى صغيرة ورعتها وأخرى وأخرى بعد فترة يكون عندك كوم من الحصى، ما تقول هذه صغيرة، اجتنب، أنت في عبادة فانشغل بما ينفعك، أنت تؤدي فريضة عظيمة. إذن هذه من الحكم العظيمة، أن يغفر الله ذنوبك وأن يتجاوز عن سيئاتك حتى يكون هذا الحج رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، هذا الحاج رجع ليس عليه ذنوب. فعلينا أيها الأحبة أن نحرص على حجنا وما استطعنا، والحمد لله الأمور متيسرة، هناك كتيبات فيها صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أداء يقرأها الإنسان بلغته، وغير هذا يوجد عدد من العلماء والمشايخ وطلبة العلم. إذا احترت في أمر فقف واسأل، لا تذهب تجتهد من عندك فترتب عليها أخطاء كبيرة، اسأل طالب علم، اسأل عالما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألهم وستجد عندهم إن شاء الله تعالى جوابا فيما تسأل عنه. نعم.
قال: الحج والعمرة واجبان.
قلنا وجوب الحج علمتموه، بقي العمرة. العمرة مختلف في حكمها، هل هي واجبة أو أنها سنة؟ على قولين للعلماء، فمنهم من قال العمرة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة لما سألته قالت: ألا نجاهد يا رسول الله؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ففهم من هذا أن الحج أن العمرة واجبة، قال عليكن، فهذه تدل على الإلزام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العقيلي قال له: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، قال: حج عن أبيك واعتمر. وإن كان هذا للعلماء عنه أجوبة، فقالوا هذا سأل عن مطلق الجواز، جواز الاعتمار عن الأب، ولم يسأل عن الوجوب. لكن حديث عائشة هو أقوى من هذا. وبعض العلماء استدل على واتم الحج والعمرة لله، قال فأمر بإتمام العمرة كما أمر بإتمام الحج، لكن هذا في من شرع في الحج أو شرع في العمرة يجب عليه أن يتمهما. ومن العلماء من قال العمرة ليست واجب وإنما هي سنة، وأن تعتمر أو أن تعتمر وأن تعتمر خير لك، قال فهذا دليل على أنها ليست واجبة. والظاهر والله تعالى أعلم أن العمرة واجبة، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب الشافعي على الصحيح. فالعمرة واجبة الإنسان أن يأتي بها، وهي مرة واحدة، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، مرة واحدة كالحج لأنها تابعة له، والله تعالى أعلم.
قال على المسلم الحر المكلف القادر.
الحج والعمرة واجبان على المسلم، المسلم ايش؟
الحر المكلف القادر.
على المسلم، فمعنى هذا انهما لا يجبان على الكافر، وهذه ترجع الى مسألة من او الى قاعدة اصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا مخاطبين بها؟ فالصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ومعنى المخاطب بفروع الشريعة أنهم يعذبون يوم القيامة زيادة على كفرهم، يعذبون على تركهم للصيام وعلى تركهم للحج وعلى تركهم للصلاة وعلى تركهم للوضوء، يعذبون على هذه الأشياء زيادة على عذابهم. لكن الكافر لو أنه أسلم، الكافر لو صلى لا تقبل صلاته، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو حج الكافر لا يقبل حجه، لو اعتمر لا تقبل عمرته، لو صام لا يقبل صيامه ما دام كافرا. وكذلك يوم القيامة، وكذلك لو أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته. لا نقول هو مخاطب، معنى أنه لو أسلم فإننا نقول له أنت لم تصلي فعليك أن تصلي الآن ما فاتك، لا، إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم أسلم وأدى العبادات، أما ما فات لا يؤمر بقضاء. إذن فائدة المسألة هو يعني أمر أخروي، أمر أخروي. ولهذا يعني هذا الشرط يقول العلماء، بعض العلماء، إنه شرط وجوب، هذا الشرط هو شرط وجوب، يعني لا تجب عليهم أصلا، أو نقول أنها شرط وجوب وصحة، يعني لا تصح، لا تصح. وكذلك في حكم الكافر، صوت غير واضح، وكذلك يعني نقول في العقل نفس الشيء، المجنون لا يتجب، لا يجب عليه أصلا، ولو حج لا يصح منه الحج. فهذا الشرط شرط وجوب وصحة. نعم.
قال على المسلم الحر،
الحر يعني الذي ليس بعبد قن أو مكاتب أو نحو ذلك، فهذا الحر يجب عليه، لكن هذا الشرط شرط وجوب وإجزاء، بمعنى أنه لا يجب عليه، لأن العبد منشغل بخدمة سيده فلا يستطيع أن يحج فهو منشغل، ولكن لو حج لو حج هذا العبد حجه صحيح وهل يجزي ذلك عن حجة الإسلام أو أن عليه حجة أخرى كما ورد في بعض الأحاديث، أيما عبد أو قن اعتق فعليه حجة أخرى، وكذلك الصبي الصغير يصح منه الحج لكنه لا يجب عليه ولو حج عليه إذا بلغ عليه حجة أخرى، والعبد إذا عتق عليه حجة أخرى. نعم.
قال: على المسلم الحر المكلف.
المكلف دائما يعني هو المسلم العاقل البالغ، هذا المقصود. نعم.
قال: القادر.
نعم.
في عمره مرة على الفور.
القادر، هذه الاستطاعة ويأتي الكلام عنها، لأن الكلام عنها يطول. القدرة الاستطاعة، هذه الاستطاعة بدنية أو استطاعة مالية، استطاعة المباشرة، ومن لم يستطع أن يباشر ببدنه وهو قادر بماله أو العكس ماذا عليه، يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني من جاء لعمل آخر إذا أتيح له أن يأتي أن يحج وحجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، هذا لا إشكال فيه، لكن ينبغي أن يأتي بالحج كاملا على الوجه الصحيح. بعض الناس يقول: أنا سائق ولا أستطيع أن أحرم من الميقات، أحرم من مكة، فيتجاوز الميقات، هذه واحدة. ثم بعد ذلك قال: ألا أستطيع أن أدخل منى مثلا، فيبيت خارج منى، ثم بعد ذلك ربما ترك الرمي في بعض الأيام أو ترك الرمي نهائيا. فأنا أقول: الذي يعلم أنه لن يأتي بالحج على الصفة المطلوبة ويقصر تقصيرا واضحا يؤثر على أركان الحج وواجباته، فعليه أن يؤخره إلى وقت يكون قادرا على الحج على الوجه الصحيح، والله أعلم. يقول المتمتع: ماذا يقول عند الإحرام؟ نقول المتمتع يقول: لبيك اللهم عمره. وإذا أتى بالعمرة في أشهر الحج وتحلل منها ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن هذا متمتع، ولو قال متمتعا بها إلى الحج فهذا صحيح أيضا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها، فتكون النية حاضرة حتى لو لم يذكرها عند الميقات متمتعا إلى الحج. نعم. يعني نحن ذكرنا سابقا، قلنا النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، أن يكون نويت كذا، لكن بعض العلماء قال إن الحج مستثنى من هذا، ولكن الذي في الحج أيضا ليس هو التلفظ بمعنى نويت أن أحج، لكن هو تعيين النسك الذي أحرم به، يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهو يلبي بالنسك الذي يريد. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل كفعله لا يقال إنه ابتدع، لكن لو قال نويت الحج هذه نقول ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، والله أعلم. نعم.
تأخير طواف
أو بالإنابة. النبي صلى الله عليه وسلم طافه في اليوم الأول في يوم العيد طاف صلى الله عليه وسلم الضحى. هذا هو الأصل أنه يطوف في هذا الوقت، لكن لو أن الإنسان أخره إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث فلا حرج عليه في هذا التأخير. لكن دائما نحن ننصح الحجاج أن يعجلوا بطواف الإفاضة، وخصوصا الذين معهم نساء، لأن المرأة قد تحيض قبل طواف الإفاضة فتحبس من معها عن الخروج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما حاضت صفية: حابستنا هي؟ فدل ذلك على أن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة أنها تحبس من معها. فينبغي لمن معهم نساء أن يؤدوا طواف الإفاضة في وقته، في يوم العيد سواء كان في الصباح أو في المساء لا مانع، لكن لو يعني علم أن هذه المرأة لن تأتيها الدورة فأخر لليوم الثاني أسهل له، فلا حرج عليه في ذلك. لكن البعض يقول: لماذا لا أؤخره إلى طواف الوداع وأطوف طوافين في طواف واحد، فيكون طواف إفاضة وطواف وداع؟ وهذا في الحقيقة وإن قال به العلماء أو كثير من العلماء وأجازوه، إلا أن بعض العلماء أولا لم يجزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى طواف الإفاضة في وقته وطواف طواف القدوم في وقته، طواف الإفاضة في وقته، في وقته طواف الوداع في وقته. ثم أمر آخر أنه أعظم لأجر الإنسان أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان ربك نسيا. والرسول صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى. فأعمال النبي صلى الله عليه وسلم هي بوحي من الله، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الأرفق بالناس أن يأتوا يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، وكانت الصعوبة أكثر أن ينزل الإنسان من منى إلى مكة يطوف طواف الإفاضة ثم يرجع ويبيت بمنى، ومع هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد أحدا إليه، فدل على أن الأفضل هو أن يأتي بطواف الإفاضة في وقته، وخصوصا الإنسان الذي ليس له عذر. لكن لو كان إنسان يعني نترك مثل هذه الرخص لمن كان مريضا أو معه إنسان كبير في السن فنقول له لو أخر لا حرج عليه. أما النشيط الصحيح ينبغي أن يأتي بكل شيء في وقته ما أمكنه ذلك، إلا إذا عجز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الدين فيه سعة بحمد الله وفيه رفع للحرج، ولكن يجب أن لا نتساهل التساهل الذي يذهب علينا لذة العبادة ولذة الطاعة لله عز وجل. فنحن في حاجة إلى الحسنات، في حاجة إلى زيادة الأجر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. والتعب الذي يحصل للإنسان من أمر مشروع هو مثاب عليه، وكما قال بعض العلماء قال: ليس لنا أن نقصد المشقة، المشقة لا نقصد لأنها ليست مقصودة للشارع، لكن لنا أن نقصد الأمر الذي فيه مشقة، مدام الله أمرنا به فيه مشقة لكن نؤجر عليه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل هذا أنت مأجور عليه لأنه ناتج عن عمل مأمور به. نعم خليه ليأتي عاشوراء ونفتيك هو يجوز يوم التاسع يعني يصوم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وكلا التاسع يعني والعاشر ها فالأصل هو العاشر ثم يصوم التاسع قبله وقال بعض العلماء يصوم يوما قبله ويوما بعده مع أنه يعني هذا فيه نوع من الاحتياط للعبادة فأجازوا ذلك والأحاديث التي فيها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. محظورات الإحرام سميها الأمور الممنوعة في الإحرام إذا أحرم الإنسان ولبس الإحرام فما الذي يمنع منه؟ يمنع الإنسان إذا أحرم أن يغطي رأسه. ما يغطي رأسه الرجل لا يغطي رأسه ولا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره ولا يلبس مخيطا. هذه محظورات. ولا يقتل ولا يصيد صيدا صيدا بريا ها لا يصيد الصيد ولا يخطب ولا يعقد ولا يجامع يعني لا يباشر النساء. هذه محظورات الإحرام. طيب احنا قلنا انه لا يلبس مخيطا وهذا يعني ربما يستشكله البعض يقول لا ألبس مخيطا يعني لا ألبس ما فيه خياط. كنا نتكلم عن المخيط نقول ليس المقصود بالمخيط هو كل ما فيه خياطة. قد يخيط الإنسان الإحرام الذي يلبسه لكونه انشق مثلا أو انقطع فيخيطه فهذا لا يدخل أصلا في المحظور. المحظور هو ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه فلا يلبس المحرم ثوبا مثلا مثل هذه الثياب ولا أو ما يسمى بالقميص ولا سراويلات ولا السراويلات ففي حديث ابن عمر ولا يلبس الجوارب الشراريب ولا يلبس شيء خيط على قدر عضو من الأعضاء. هذا هو المحظور. أما أن تأخذ معك حقيبة تضع فيها النقود فهذا لا مانع منه هذا لا حرج فيه. نعم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.